الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده. أيها الإخوة، سنتحدث في هذه الليلة إن شاء الله عن عبادة عظيمة من العبادات وموضوع مهم من المهمات، وهو حلق العلم في شيء من فضلها وآدابها وشروطها ونظرة نقدية لواقع حلق العلم التي يجلس فيها بعض الناس وبعض الشباب بل وبعض النساء أيضا، لنتعرف على شيء من الآداب وفي ذات الوقت الآفات التي تحيط بهذه القضية. أما بالنسبة للعلم فإن طلب العلم من أجل العبادات وأفضل القربات، وهو حياة القلوب ونور الأبصار، به يطاع الله عز وجل ويعبد، وبه يحمد الرب ويوحد، وبه توصل الأرحام ويعرف الحلال من الحرام. فتعلمه حسنة، ودراسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنس في الوحدة، والصاحب في الغربة، والدليل في الظلمة، والسنان على الأعداء. وأهل العلم في المنازل العالية، قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفضل العالم على العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدناكم، كما خاطب بذلك أصحابه، ولم يأمر الله نبيه أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. وهو دليل على توفيق الله للعبد، قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي حكمه جاء حديثه عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ونافلة العلم أفضل من نافلة العبادة، كما ورد في الحديث الصحيح: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، والملائكة ترضى عن طالبه، لقوله عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وكل وسيلة مشروعة لتحصيله فهي طريق مؤدية إلى الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. وحلق العلم من أعظم الوسائل والأسباب الموصلة إلى العلم، ولذلك فإن هذا السبيل وهو حلق العلم من أعظم السبل المؤدية إلى الجنة، ولذلك كان حريا بنا أن نتفطن لهذه القضية، وهي الاهتمام بحلق العلم، لأنها السبيل العظيم الموصل إلى الجنة. وقد وردت أحاديث في فضل حلق العلم عظيمة، وحلق الذكر أيضا، منها ما هو مقيد بالمسجد ومنها ما هو مطلق. فمن الأشياء المقيدة بالمسجد حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي إتيان المساجد لتعلم القرآن قال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين زهراوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره. ومن الأحاديث كذلك التي وردت في شأن المسجد وحلق الذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. قال في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قد خرج على قوم على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني. والقائل هو معاوية رضي الله تعالى عنه لما خرج على حلقة في المسجد، فذكر الحديث وفيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، أن الله يباهي بكم الملائكة. هذه الأحاديث تبين فضل الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى في المساجد ويأتون حلق العلم في المساجد. وهذا الحديث الأخير الذي فيه خروج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وأنه وجدهم يذكرون الله عز وجل في المسجد هو الذي ساقه معاوية وقد خرج على حلقة في المسجد، وقد خرج على حلقة في المسجد. إذن التحلق في المسجد لطلب العلم عبادة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه كانوا في المسجد. وقوله في الحديث: نذكر الله ونحمده، هذا من عطف الخاص على العام، نذكر الله ونحمده، لأن الحمد من الذكر. وقولهم: على ما هدانا للإسلام، هذا يعللون به ذكر الله عز وجل، يعني أننا نحمده ونثني عليه ونذكره في مقابل النعمة التي أنعم بها علينا، وهي أنه هدانا إلى الإسلام، وإلا فنعم الله تعالى كثيرة. فاستحلفهم: آلله ما أجلسكم إلا ذلك. وليس للاتهام اتهام النية، وإنما أراد إظهار عظم عملهم وأخبرهم أن الله يفاخر ويعاظم بهم الملائكة ويباهي، وهذا دليل عظيم على استحباب إتيان المساجد لحلق الذكر. أما غير المساجد فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وفي رواية لابن حبان: ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والذين وبعض العلماء الذين شرحوا حديث ما قعد ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ذكروا تنبيها، ومنهم المناوي الذي قال: التقييد بالمسجد غالبي فلا يعمل بمفهومه، يعني ليس الأجر هذا حتى الذي ورد في بيت من بيوت الله ليس خاصا بالمسجد، وإنما حتى الحلق التي تكون في البيوت والمجالس وأي مكان آخر غير المسجد فيها أجر عظيم أيضا، لكن بيت الله تعالى مظنة الخشوع ومظنة البركة أكثر، وإلا فليست حلق العلم المعقودة في البيوت مثلا خالية من الأجر الوارد في هذا الحديث. ولذلك قال: التقييد بالمسجد غالبي فلا يعمل بمفهومه. أما بالنسبة لذكر الله الوارد في الحديث فقد قال ابن حجر رحمه الله: ويطلق ذكر الله ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه، كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم، والمناظرة فيه من جملة ما يدخل في، وقال: قراءة الحديث ومدارسة العلم والمناظرة فيه من جملة ما يدخل في مسمى ذكر الله عز وجل، وإن كان ذكر الله بالمعاني الأخرى أيضا أقرب إلى مسمى ذكر الله من قضية مثلا مدارسة أو ذكر الأسانيد ونحو ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه سهل بن الحنظلية: ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم، قوموا مغفورا لكم. وذكره الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. فإذا أيها الإخوة، حلق الذكر عموما لها فضل عظيم، سواء كانت في المساجد أو كانت في غير المساجد لها فضل عظيم. ومن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا. فإذا هناك ملائكة مخصصين لأجل حلق الذكر يبحثون عنها في الطرقات، يبحثون عنها في الطرقات ويطوفون الشوارع والبلد، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله، وفي رواية مسلم: فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر، سواء كان في بيت في مسجد في أي مكان، تنادوا أي نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، يعني هذه البغية التي ابتغيتموها. الخطاب الملائكة يقولون لبعضهم: هذه بغيتكم، فيحفونهم ويدورون حولهم ويطوفون بالجالسين بأجنحتهم حول الذاكرين إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم. وهذا السؤال ليس للاستعلام، فإن الله يعلم قبل الملائكة وأكثر من الملائكة، ولكن في هذا السؤال وجوابه إظهار فضل هؤلاء الذاكرين، إظهار فضل هؤلاء الذاكرين، وإقرار الملائكة أن في بني آدم من المسبحين والمقدسين الذين تعلم الملائكة أنهم كانوا متسرعين لما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فهم الآن لما يقولون هؤلاء يذكرونك ويحمدونك، إذن قد ثبت لديهم أيضا ورأوا هؤلاء المسبحين المقدسين. فالله يسأل الملائكة: ما يقول عبادي؟ فيقال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. وليس طبعا في هذا أي دليل للصوفية الذين يقولون بالذكر الجماعي، لأن هذه الأشياء المجموعة هنا تعني بأن هؤلاء الناس يذكرون الله عز وجل بأنواع من الذكر، ولا يفهم أنها بصوت واحد، ولا أن هناك قائد يقودهم، ولا أن هناك قائد يقودهم. فإنه لو كان بعضهم يقول شيئا وبعضهم يقول شيئا وبعضهم يقول تحميدا وبعضهم يقول تكبيرا وبعضهم يقول ذكرا أو تسبيحا، لصدق عليهم قول الملائكة: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فلو قال قائل: لماذا إذن لماذا نصرفه أو لماذا لا نستدل به على ذكر الجماعة؟ فنقول لأن حال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يفسر مثل هذا. هب أن هذا مجمل يحتمل الذكر الجماعي ويحتمل عدمه، فحال النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه ما كان في ذكر جماعي، ولا واحد يقود والآخرين يقولون وراءه والآخرون يقولون وراءه كما هو معلوم من سنته صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد أن حلق العلم ينبغي أن لا تخلو من سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ونحو ذلك، ينبغي أن لا تخلو منه. لأن بعض الناس يتصور مثلا أنه إذا جلس مجلس حديث ما يسمع إلا اسم الراوي الفلاني والعلة الفلانية، وهذا قصور. ينبغي أن يكون فيه ذكر له. ولذلك كان بعض العلماء من المحدثين يستهلون المجلس مجلس التحديث بسورة من القرآن. ولذلك ما في أصلا حديث مرفوع إلا ويقال فيه صلى الله عليه وسلم، أو فيه مجال لأن يقال صلى الله عليه وسلم، وهذا من ذكر الله عز وجل أيضا. ثم إن متون هذه الأحاديث المتون لا تخلو من كثير من ذكر الله سبحانه وتعالى. فيقولون لما يسألهم هل رأوني وأبصروني، يقولون لا والله ما رأوك. فيقول كيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد تمجيدا وأكثر تسبيحا. فيقول فما يسألون؟ قال يقولون يسألونك الجنة. فإذن إذا اشتمل الدرس على سؤال الله الجنة أو المجلس على سؤال الله الجنة ففي ذلك خير عظيم. فيقول هل رأوها؟ قالوا لا، لا والله يا رب ما رأوها. فيقول فكيف لو رأوها؟ هذا طلبهم لها وسعيهم لها ولم يروها، فكيف لو رأوها؟ ثم لاحظ معي أن المجلس حتى لو ما كان فيه سؤال الله الجنة بالنص، نفس الجلوس هذا لتحصيل العلم أليس سبيلا إلى الجنة؟ أليس الجالس في حلقة العلم يبتغي بهذه الحلقة سبيلا لدخول الجنة؟ فإذا هذا مطلوبه أصلا قبل أن يجلس، لما جلس أن يريد هذا المقصد. كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. ثم إن الله عز وجل يسألهم مما يتعوذون، يقولون يتعوذون من النار، هل رأوها؟ قالوا لا. فيقول كيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. فما دام هذا حالهم مخلصين، فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة فيهم، فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، ليس على صفتهم وحالهم ومستواهم، إنما جاء لحاجة وليس ذكر الله مقصوده أساسا. فيقول هم الجلساء لا يشقى جليسهم، فهم الجلساء الكاملون المكملون لا يشقى جليسهم الذي جاء جلس معهم. فقوله لم لا يشقى ولم يقل يسعد، واضح أنه أقل منهم في المنزلة، لكن استفاد على الأقل أنه لا يشقى ما دام قد جلس معهم. والرحمة تشمل هذا الإنسان لأنه دخل مع هؤلاء القوم. ألم تر أن كلب أصحاب الكهف قد جاءه من أمرهم ما جاءه بسبب وجوده معهم مع أنه بهيمة؟ إذن هذه الأحاديث الدالة على فضل حلق الذكر عموما، وحلق العلم تدخل في حلق الذكر. وينبغي أن يوسع موضوع حلق الذكر حتى لا يظن فقط أنها فقه وحديث والتفسير ونحو ذلك، وإنما لو كان فيها الطلب من الله عز وجل والدعاء وكذلك ذكر نعمة الله، أنهم جلسوا يذكرون نعمة الله عليهم، لكانت من حلق الذكر التي فيها هذا الأجر العظيم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل حضر حلقة علم رأى فرجة جلس فيها أن الله آواه، وثان جلس خلفهم واستحيا أن الله قد استحيا منه. فإذا هذا يدل على فضل من حضر حلق الذكر. والصحابة جلسوا يقولون نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فإذا تذكر الأشياء وتذكر نعمة الله تعالى وتحديث البعض للبعض الآخر بنعمة الهداية مثلا، هذا يعتبر من مجالس الذكر ولو ما قرأوا فيه إسنادا ولا متنا. فلا يقتصر يا أخوان مفهومنا لحلق الذكر على قضية قراءة المتون فقط، لا، المسألة أعظم من ذلك. لو جلس جماعة يتواصون بالحق، يتواصون بالصبر، يتكلمون في مسألة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسبل إعزاز الدين، ويناقشون كيفيات إعزاز الدين والسبل الموصلة إلى تبليغ الدعوة وكيف يحققون ذلك، لكان هذا من حلق الذكر، لكان هذا من حلق الذكر. ولو جلس جماعة حتى لو لم يكونوا من أهل العلم ولا من المبدعين في العلم ولا من حفاظ العلم، جلسوا جماعة يذكرون نعم الله عليهم، وهذا ممكن يتكلم فيه بعض العامة من الناس كلاما جميلا، نعم الله، يذكر نعم الله عليه ويقارن حال المهتدين بحال الزائغين ويبين فضل الله عز وجل على المهتدين، هذا حلقة ذكر فيها أجر عظيم. إذن نحن يمكن أن نحول كثيرا من مجالسنا، سواء كانت مجالس عائلية، مجالس كلام في العمل أحيانا، مجالس مع الأصدقاء، ما قبل العشاء، ما بعد الغداء، الوليمة، نحولها إلى حلقة ذكر وفيها أجر عظيم. فإذا لاحظ الآن أن ذكر الله، أن ذكر الله كلمة عامة يدخل فيها العلم ومسائل العلم والحديث والتفسير والفقه والعقيدة، ويدخل فيها كل شيء فيه ذكر فضل الله ونعم الله وهداية الله تعالى، وكذلك الدعوة إلى الله مثلا. إذن مجالس الذكر مفهوم أو مفهومها كبير وواسع وينبغي أن يحقق. وإن كانت الكتب التي تتحدث عن حلق العلم تقتصر على ما يفهم منه فقط قضية المتون والشروح والأحاديث والإملاء والأسانيد وغير ذلك، لكن المسألة أوسع من هذا بكثير. والصحابة هذا كان حالهم، يذكرون منة الله تعالى عليهم. ولا شك أن حلق العلم من الأمور التي ينبغي الاهتمام بها لقلة العلم في هذا الزمان وفشو الجهل، فهي من ذكر الله تعالى، فهي من ذكر الله تعالى. ولما كانت حلق العلم هذه قد اعتورها ما اعتورها من التقصير والآفات، فلعلنا نتحدث عن بعض ما يتعلق بحلق العلم، مثلا من الشروط والآداب وما كان عليه الأمر في عهد السلف، ونناقش بعض عيوبنا في حلق العلم أو حلق الذكر، لنتوصل إلى سبل لتصحيح الواقع، ونحث أنفسنا على الاهتمام بهذه العبادة العظيمة وهي حلق العلم وحلق الذكر. كان السلف رحمهم الله عز وجل يهتمون بقضية الشيخ ويتوسمون الخير في المشايخ ويحرصون على حضور من يظهر لهم الخير فيه. فهذا أبو إدريس الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد حمص فجلست إلى حلقة فيها 32 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الرجل منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحدث. ثم يقول الآخر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحدث. وفيهم رجل أدعج براق الثنايا، فإذا شكوا في شيء ردوه إليه ورضوا بما قال، فلم أجلس قبله ولا بعده مجلسا مثله، فتفرق القوم وما أعرف اسم رجل منهم، فبت بليلة لم أبت بمثلها، وقلت: أنا رجل أطلب العلم وجلست إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أعرف اسم رجل منهم ولا منزله. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد فإذا أنا بالرجل الذي كانوا إذا شكوا في شيء ردوه إليه يركع إلى بعض اسطوانات المسجد يصلي، فجلست إلى جانبه. فلما انصرف قلت: يا عبد الله، والله إني لا أحبك لله. فأخذ بحبوتي حتى أدناني منه، ثم قال: إنك لتحبني لله؟ قال: قلت: إي والله إني لا أحبك لله. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المتحابين بجلال الله في ظل الله وظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فقمت من عنده الحديث أو بقية القصة. وقد حصل أيضا في رواية أخرى من كلامه رحمه الله أنه سمع رجلا من الصحابة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأثر عن ربي عز وجل: حقت محبتي للذين يتحابون فيا، وحقت محبتي الذين يتباذلون فيا، وحقت محبتي الذين يتزاورون فيا. قلت: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا عبادة بن الصامت. قلت: من الرجل؟ قال: معاذ بن جبل. ومعاذ بن جبل الذي أعجب ذلك الرجل هيئته وسمته رضي الله تعالى عنه، وهو الذي كان مرجعهم وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام بالفقه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يتقدم العلماء يوم القيامة برمية حجر. رأى أبو إدريس من سمته وهيئته ما حببه فيه وجلس إليه. ويمكن معرفة العالم الثقة أو المعلم الثقة أو طالب العلم الثقة من خلال السؤال والتفرس. وكانوا يبحثون عن الحلق التي يظهر فيها حسن السمت في طلابها، وهذه كانت ميزة من ميزات حلق العلم والذكر في عهد السلف، أن الإنسان يميز من الجالسين حالا عجيبة. يقول عبد الله بن محمد بن عبيد في مسعر بن كدام، وهو من كبار علماء السلف: من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام، فيها السكينة والوقار، وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. فيتميزون إذن بالعفة، والمجلس نفسه فيه سكينة ووقار، ليس مجلس لغط ولا هرج ومرج، وإنما مجلس خشوع وسكينة. ويقول أبو حازم رحمه الله، وهو من جلساء زيد بن أسلم في حلقته، يقول: لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 حبرا فقهاء، أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا، فما رؤي منا متماريان ولا متنازعان في حديث لا ينفعهما قط. إذن كان الجالسون في الحلق من الذين يتخلقون بالأخلاق الحسنة وليس فقط حفاظ أو عندهم نبوغ في الفهم، لا، حتى قضية الأخلاق والآداب. هذا يقول أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا، يواسي بعضنا بعضا، الذي عنده سعة يعطي الذي ضاقت حاله، هذا أقل خصلة فينا، فما بالك بما هو أعظم. وفي ذات الوقت لا يوجد مراء في المجلس، ما في نقاشات فارغة، ما رؤي منا متماريان ولا متنازعان في حديث لا ينفعهما أبدا قط، لا يوجد. ولذلك حصلت الاستفادة والبركة. لكن لما يجلس بعض الناس أو بعض الشباب في حلق ويكون همهم الجدال والنقاش حتى لو لم يكن مفيدا، وأن يظهر كل واحد نفسه وصحة رأيه وفساد رأي الآخر ونحو ذلك من الكلام، وينتصر كل إنسان لنفسه ويريد إبراز مواهبه في النقاش، عندما تكون الأغراض مشبوهة والنوايا مشوبة بمثل هذه الترهات لا تحصل البركة في المجلس ولا الفائدة. ولذلك قال ما رؤي منا متماريان ولا متنازعان، فكانوا يسمعون العلم فيستفيدون، لا ليس لا يوجد مراء ولا شيء يضيع الأوقات. وقد روى أبو سعيد رضي الله عنه قال كنت في حلقة من الأنصار وإن بعضنا ليستتر ببعض من العري وقارئ لنا يقرأ علينا. وفي هذا أنهم كانوا يلتمسون حلق الفقراء، وقارئ يقرأ علينا، إذن كان من طريقتهم في الحلق أن قارئا يقرأ وهم يستمعون. فلو أن ناس اجتمعوا ما عندهم علم ولا حفظ متون ولا شيء، اجتمعوا حلقة قالوا يا فلان أنت أندانا صوتا وأجودنا تجويدا، افتح المصحف وقرأ علينا، فتح المصحف وقرأ عليهم، ما هذه؟ حلقة ذكر، حلقة ذكر كاملة، تحفها الملائكة، تغشاها الرحمة والسكينة، ولو ما فعل فيها إلا قراءة القرآن. كنت في حلقة من الأنصار وإن بعضنا ليستتر ببعض من العري وقارئ لنا يقرأ علينا فنحن نسمع إلى كتاب الله عز وجل. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أرادوا سماع القرآن أمروا واحدا يقرأ والبقية يستمعون. إذن حلقة الذكر ليست قضية صعبة، قضية سهلة جدا. بعد ما عرفنا الآن فضل حلق الذكر، تكوين حلقة الذكر وعمل حلقة الذكر وإنشاء حلقة الذكر قضية سهلة جدا، المسألة لا تحتاج أكثر من همة جلوس وسماع لواحد من الناس الذين يجلسون يقرأ قرآنا، ويحصل بذلك الأجر العظيم. ولا يشترط أن يكون فيهم طالب علم أو عالم، يكفي يجلس مجموعة واحد يقرأ قرآن وهم يستمعون بإنصات وخشوع لتحصيل الأجر العظيم هذا. فإذا عرفنا يا أخوان أن المسألة سهلة فلماذا لا نطبقها؟ هب أن بعضنا من الجالسين ليس عنده علم ولا صاحب علم ولا درس على مشايخ ولا حفظ متونا ولا مسائل فقهية ولا درس مذهبا فقهيا، جمع أهل بيته، قرأ هو أو قرأت أهله أو قرأ أحد أولاده القرآن سورة، هذه حلقة ذكر. ونحن نريد إحياء هذه القضية في البيوت والمجالس والمساجد وجميع المحلات، من مصلحتنا إحياء هذه القضية حتى في زمن الجهل الذي نعيش فيه. عندك ربع ساعة في مصلى العمل
بنات عندهم وقت في مصلى الكلية، نساء طلاب عندهم وقت في مصلى جامعة. المسألة سهلة جدا، إنشاء حلقة ذكر سهل جدا، وهذه قضية لها أثر كبير على النفوس. هذا نوع تربية إيمانية وباب عظيم من أبواب الأجر، ينبغي أن لا يفوت أبدا. لقد كان عند السلف خشوع في حلقهم، ولم تكن مجالس جدال ومراء وكلام يقسي القلوب. يقول نصر بن عاصم الليثي: أتيت اليشكرية في رهط من بني ليث، فقال: قدمت الكوفة فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهم. ابن خفض الرؤوس والخشوع والصمت، كأنما قطعت رؤوسهم، يستمعون إلى حديث رجل. فقمت عليهم فقلت: من هذا؟ قيل: حذيفة بن اليمان. فدنوت منه فسمعته يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، الحديث المعروف. إذن يلزم سكينة في المجلس الذي يقرأ فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فإننا ونحن بعده ولم ندركه حيا عليه الصلاة والسلام نستطيع أن نطبق القضية بحيث نسمع حديثه يقرأ في مجلس بدون أن يكون منا رفع صوت. فإذا لم يكن بين أظهرنا حيا بجسده لنحترمه في عدم رفع صوتنا فوق صوته، فلا أقل من أن نسكت وننصت عندما يقرأ حديثه. أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، فهذه أنفاسه التي بلغت إلينا، وحديثه ينبغي أن يسمع باحترام وتوقير وإجلال. لقد كانت الحلق تزيد الإيمان، ويحصل فيها من الخشوع ما يحصل، ويكون ذلك أحيانا بكلمة يسيرة، ولا يشترط أن تكون موعظة طويلة. يقول محمد بن واسع: كنت في حلقة فيها الحسن ومطرف وفلان وفلان، فتكلم سعيد بن أبي الحسن حتى إذا قضى كلامه دعا، فقال في دعائه: اللهم ارض عنا ثلاثا. فقال مطرف: اللهم إن لم ترض عنا فاعف عنا. قال فأبكاهم مطرف بهذه الكلمة. ومن شروط الشيخ في الحلقة التواضع، وكان بعض العلماء لا يرضى بأن يقام له إذا دخل المجلس، ولا أن يقبل رأسه ولا يده، وإنما إذا تكامل الحضور جاء إلى مكانه في الحلقة والدرس وجلس وتحدث، إذا انتهى قام ودخل بيته. من الأشياء التي ينبغي عملها تشجيع الطلاب المخلصين في الحلقة. مر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بحلقة فيها علقمة والأسود ومسروق وأصحابهم، هؤلاء من أنجب تلاميذ عبد الله بن مسعود، علقمة والأسود ومسروق، فوقف عليهم فقال: بأبي وأمي العلماء بروح الله ائتلفتم، وكتاب الله تلوتم، ومسجد الله عمرتم، ورحمة الله انتظرتم، أحبكم الله وأحب من أحبكم. وتفقد الطلاب في الحلقة أمر مهم، فقد روى قرة بن إياس رضي الله عنه أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحبه؟ قال: نعم يا رسول الله. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقده زمنا، فقده لا يأتي للدرس والحلقة، فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ قالوا: يا رسول الله، بنيه ذاك الذي رأيته معه مات. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فعزاه عليه، ثم قال: ألا تحب أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك أو أن يكون عندك حيا؟ قال: لا، بل لا أتي إلى باب من أبواب الجنة إلا وجده قد فتحه، سبقني افتحه لي. قال: فذلك لك. قالوا: يا رسول الله، أله خاصة؟ قال: بل لكلكم. الحديث رواه أحمد ورجال الجار الصحيح، وكذلك النسائي والصحاح والألباني في أحكام الجنائز. وكرم الشيخ مع أهل حلقته كان من مزايا علماء السلف رحمهم الله. قال المزني: ما رأيت رجلا أكرم من الشافعي، خرجت معه ليلة عيد من المسجد وأنا أذاكره في مسألة، حتى أتيت باب داره فأتاه غلام بكيس، فقال: مولاي يقرئك السلام ويقول لك: خذ هذا الكيس. فأخذه منه وأدخله في كمه، فأتاه رجل من الحلقة من الطلاب فقال: يا أبا عبد الله، ولدت امرأتي الساعة ولا شيء عندي. نفقة الحلاق وأجرة المولدة والعقيقة ونحو ذلك. فدفع إليه الكيس وصعد وليس معه شيء، وكان من عادتهم الإنفاق على الطلاب المحتاجين، وخصوصا من طلاب الدرس. قال أبو يوسف رحمه الله: كنت أطلب الحديث والفقه وأنا مقل رف المنزل، فجاء أبي يوما وأنا عند أبي حنيفة فانصرفت معه، فقال: يا بني، أنت محتاج إلى المعاش، يعني اعمل. فذهب ليعمل، فقال: فقدني أبو حنيفة وسأل عني، فلما أتيته بعد تأخيري عنه قال: ما خلفك؟ قلت: الشغل بالمعاش وطاعة والدي. فلما أردت الانصراف أومى إلي فجلست، فلما قام الناس دفع إلي صرة وقال: استعن بهذه والزم الحلقة، وإذا فقدت هذه فأعلمني، فإذا فيها 100 درهم. فجلست مجلسه حتى بلغت حاجتي وفتح الله لي، فكان ما حصل من علم أبي يوسف رحمه الله تعالى. كانت الحلقات على عهد السلف فيها تنظيم حسن وترتيب جيد، سواء كان توزيع الدروس على الأيام. ابن مسعود كان يحدث كل خميس، ابن عباس يأتي أهل التفسير يقومون، يأتي أهل الحديث يقومون، يأتي أهل حتى أهل الشعر يأتون ويذاكرونه أبيات العرب. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي الدرداء: وقيل الذين في حلقة إقراء أبي الدرداء كانوا أزيد من 1000 رجل، ولكل 10 منهم ملقن، يعني 1000 واحد، لكن كانوا مجموعات 10 10 10. وكان أبو الدرداء يطوف عليهم قائما، فإذا أحكم الرجل منهم ضبط التلاوة وقرأ القرآن على هذا الملقن وحفظ، تحول إلى أبي الدرداء يعرض عليه. فإذا هذا الشيخ الكبير بعد ما ينتهي الطلاب من الدورات الذي ينتهي منهم يأتي للشيخ الكبير فيعرض عليه ما تعلمه. وقال الذهبي أيضا في السير عن مكحول قال: كانت حلقة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدرسون جميعا، فإذا بلغوا سجدة بعثوا إلى أبي إدريس الخولاني فيقرأها ثم يسجد، فيسجد أهل المدارس. وقال يزيد بن عبيدة أنه رأى أبا إدريس في زمن عبد الملك بن مروان، وإن حلق المسجد بدمشق يقرؤون القرآن يدرسون جميعا، وأبو إدريس جالس إلى بعض العمد، فكلما مرت حلقة بآية سجدة بعثوا إليه يقرأ بها وأنصتوا له سجد بهم جميعا. من الأداب التي كانت موجودة في حلق السلف أن الصغار وأحداث السن لا يتكلمون قبل الكبار، لا يتكلمون أبدا، لا يوجد استعجال ولا تعالم ولا تسرع ولا قلة أدب. ليس منا من لم يقر كبيرنا. يقول واحد منهم: كان إذا تكلم الحدث عندنا في الحلقة أيسنا من خيره. عرفنا هذا ما في خير، كيف يتكلم بحضرة الكبار والعلماء والشيوخ ومن سبقه؟ فإذا يوجد أدب جم. وكانت التربية لطلاب الحلقة حاصلة. يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: دخلت دمشق على كتبة الحديث فمررت بحلقة قاسم الجوعي فرأيت نفرا جلوسا حوله وهو يتكلم عليهم، فهالني منظره فتقدمت إليه فسمعت يقول: اغتنموا من زمانكم خمسا، إن حضرتم لم تعرفوا، وإن غبتم لم تفتقدوا، وإن شهدتم لم تشاوروا، وإن قلتم شيئا لم يقبل قولكم، وإن عملتم شيئا لم تعطوا به. أوصيكم بخمس أيضا: إن ظلمتم لم تظلموا، وإن مدحتم أو وإن مدحتم لم تفرحوا، وإن ذممتم لم تجزعوا، وإن كذبتم فلا تغضبوا، وإن خانوكم فلا تخونوا. فقلت: هذه فائدتي من دمشق، يكفي هذا عن كل الطرق والأساليب. فكان هناك تربية على الإخلاص، تواصل. الشيخ يوصي التلاميذ بأن لا يبرزوا يبتغوا حب الرئاسة وأن يتطلع عليهم الناس، ويقول: أخملوا ذكركم، ولو حضرتم ما عرفتم أحسن. ويؤمر، وكان الطلاب يؤمرون بالإخلاص. وعظ الحسن يوما في مجلسه فتنفس رجل، تنفس، فقال الحسن: إن كان لله شهرت نفسك، وإن كان لغير الله فقد هلكت. وقال عبد الكريم بن رشيد: كنت في حلقة الحسن فجعل رجل يبكي وارتفع صوته، فقال الحسن: إن الشيطان ليبكي هذا الآن. يعني إن كنت تريد، إن خشعت حضرك البكاء اكتم بكاءك ولا تجعله ظاهرا يلتفت إليك الناس بهذا الصوت المرتفع. وكان من سماتهم وعظ أصحاب الحلقة. فعن الأعمش قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه جالسا بعد الصبح في حلقة فقال: أنشد الله قاطع رحم لما قام عنا، فإنا نريد أن ندعو ربنا وإن أبواب السماء مرتجى دون قاطع رحم. فهو يعظ إذن أي واحد جالس في المجلس الآن معه، يقول: اللي قاطع رحم لا يجلس معنا، لأننا نريد دعاء مستجاب، ودعوة والدعاء لا يجاب بقاطع الرحم ومرتجة أي مغلقة. وقد جاء ذلك أيضا عن مثل هذا عن أبي هريرة أنه قال: أحرج على كل قاطع رحم إلا قام من عندنا، فلم يقم أحد إلا شاب من أقصى الحلقة فذهب إلى عمته لأنه كان قد صارمها منذ سنين فصالحها، فقالت له عمته: ما جاء بك يا ابن أخي، المجيء غريب. قال: إني جلست إلى أبي هريرة فقال: أحرج على كل قاطع رحم إلا قام من عندنا.
فقالت له عمته ارجع إلى أبي هريرة واسأله لما ذلك لما ذلك. فرجع فأخبره بما مثل ما تقدم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذن المجالس مجالس العلم كان فيها مواعظ، كان فيها تذكير، مثل قضية صلة الرحم، هذه تذكير الطلاب بالواجبات الشرعية، وليس فقط حشو معلومات يمشي. لقد تغيرت الأمور كثيرا عما كان عليه الأمر في عهد السلف، فقد كان هناك تربية على الإخلاص، تذكير بالواجبات، تواصي بالحق، غير قضية المعلومات. صارت الآن الحلق كثير من أجودها الذي فيه معلومات، والباقي فيه كثير من الهذر وضيع الأوقات. ليست القضية يا إخوان تكثير المعلومات فقط، ينبغي أن يكون في هذا في الحلق إيمانيات، مواعظ، ذكر لله، تواصي، تذكير، وعظ. هذه قضايا مهمة جدا ينبغي أن تكون في الحلق. لا يصلح أن تكون حلق جافة ليس فيها إلا عبارات تحتاج إلى تفكيك فقط، هذا هو. لا، إن المسألة التي لها تنبني عليها الأعمال وتصلح الأحوال، أن يكون ذلك مقترنا أيضا بذكر الله والوعظ. وكان كلام المشايخ من إخلاصهم لا يتأثر بمجيء فلان من الناس كائنا من كان، وكانت أسرار الحلقة تحفظ، وإذا خولف ذلك حصل التذكير والتنبيه. وهذه فيها قصة فيها عبرة. يقول سعيد بن أبي مروان: كنت جالسا إلى جنب الحسن إذ دخل علينا الحجاج من بعض أبواب المسجد ومعه الحرس، فدخل المسجد على برذونه فجعل يلتفت في المسجد، فلم يرى حلقة أحفل من حلقة الحسن فتوجه نحوها حتى بلغ قريبا منها، ثم ثنى وركه فنزل ومشى نحو الحسن، فلما رآه الحسن متوجيا إليه تجافى له عن ناحية مجلسه. قال سعيد: وتجافيت له أيضا عن ناحية مجلسي حتى صار بيني وبين الحسن فرجة ومجلس للحجاج، فجاء الحجاج حتى جلس بيني وبينه، والحسن يتكلم بكلام له يتكلم به في كل يوم، فما قطع الحسن كلامه. قال سعيد: فقلت في نفسي: لأبلون الحسن اليوم ولأنظرن هل يحمل الحسن جلوس الحجاج إليه أن يزيد في كلامه ويتقرب إليه، أو يحمل الحسن هيبة الحجاج أن ينقص من كلامه. فتكلم الحسن كلاما واحدا نحو مما كان يتكلم به في كل يوم حتى انتهى إلى آخر كلامه. فلما فرغ الحسن من كلامه وهو غير مكترث به، رفع الحجاج يده فضرب على منكب الحسن، ثم قال: صدق الشيخ وبره، فعليكم بهذه المجالس وأشباهها فاتخذوها حلقا وعادة. هذا عبد الله بن أبي بعد صلاة الجمعة كان يقوم يذكر الناس. فإنه بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مجالس الذكر رياض الجنة، ولولا ما حملناه من أمر الناس والمسؤوليات العظام والجرائم العظام، ولولا ما حملناه من أمر الناس ما غلبتمونا على هذه المجالس لمعرفتنا بفضلها. ثم افتر الحجاج فتكلم حتى عجب الحسن ومن حضر من بلاغته، فلما فرغ طفق فقام، فجاء رجل من أهل الشام إلى مجلس الحسن حين قام الحجاج، فقال: عباد الله المسلمين، ألا تعجبون أني رجل شيخ كبير وأغزو فأكلف فرسا وبغلا وفسطاطا، وأن لي 300 درهم من العطاء ولي 7 بنات من العيال؟ فشكى من حاله حتى رق الحسن له ولما فرغ الرجل رفع الحسن رأسه فقال: ما لهم قاتلهم الله؟ اتخذوا عباد الله خولا ومال الله دولا، وقتلوا الناس على الدينار والدرهم. فإذا غزا عدو الله غزا في الفساطيط الهبابة وعلى البغال السباقة، وإذا أغزى أخاه أغزاه طاويا راجلا. فما فتر الحسن حتى ذكرهم بأقبح العيب وأشده. فقام رجل من أهل الشام كان جالسا إلى الحسن فسعى به إلى الحجاج وشاية وحكى له كلامه، فلم يلبث الحسن أن أتته رسل الحجاج فقالوا: أجب الأميرة. فقام الحسن وأشفقنا عليه من شدة كلامي الذي تكلم به، فلم يلبث الحسن أن رجع إلى مجلسه وهو يبتسم، وقلما رأيته فاغرا فاه يضحك، إنما كان يتبسم. فأقبل حتى قعد في مجلسه فعظم الأمانة وقال: إنما تجالسون بالأمانة، كأنكم تظنون أن الخيانة ليست إلا في الدينار والدرهم. إن الخيانة أشد الخيانة أن يجالسنا الرجل فنطمئن إلى جانبه ثم ينطلق فيسعى بنا إلى شرارة من نار. ثم قال الحسن: إني أتيت هذا الرجل فقال: أقصر عليك من لسانك، تحرض علينا الناس، فأقصر عليك من لسانك. قال: فدفعه الله عني. كان فقد الشيخ يعني أمرا كبيرا وفراغا عظيما يحدث إذا مات الشيخ أو العالم صاحب الحلقة. قال الربيع: كنا جلوسا في حلقة الشافعي بعد موته بيسير، فوقف علينا أعرابي فسلم، ثم قالنا: أين قمر هذه الحلقة وشمسها؟ أين قمر هذه الحلقة وشمسها؟ فقلنا: توفي رحمه الله. فبكى بكاء شديدا ثم قال: رحمه الله وغفر له، فقد كان يفتح ببيانه منغلق الحجة ويسد على خصمه واضح المحجة، ويغسل من العار وجوها مسودة، ويوسع بالرأي أبوابا منسدة، ثم انصرف. وكان الشيخ يعين من طلابه من يلي الحلقة من بعده وقد دخل على الشافعي في مرض موته الربيع والبويطي والمزني ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال: فنظر إلينا الشافعي ساعة فأطال يتفرس في وجوههم، وكان الشافعي من أشهر الناس في الفراسة، ينظر إلى الشخص فيعرف أشياء من أحواله الخفية بفراسته. قال: أما أنت يا أبا يعقوب فستموت في حديد، يعني البويطي، ستحدث لك قضية تقيد بالأصفاد وتموت الأصفاد. وكان البويطي من الثابتين في فتنة خلق القرآن، وربط وقيد ومات في القيد. وأما أنت يا مزني فسيكون لك بمصر هنات وهنات، ولتدركن زمانا تكون أقيس أهل ذلك الزمان. وأما أنت يا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فسترجع إلى مذهب أبيك، يعني إلى مذهب مالك، وكان قد تحول مذهب الشافعي. ثم فعلا بعد ما مات الشافعي حصلت له قضية واختلاف بينه وبين بعض الناس، رجع إلى مذهب مالك. وأما أنت يا ربيع فأنت أنفعهم لي في نشر الكتب، قم يا أبا يعقوب فتسلم الحلقة. قال الربيع: فكان كما قال، ما رأيت أفطن من الشافعي. سمى رجالا ممن يصحبه فوصف كل واحد منهم بصفة ما أخطأ. فالشافعي عين إذن من يلي الحلقة من بعده. وكانت الحلقة أحيانا يتعاقب عليها العلماء بالوراثة، كأنها وراثة. فقال أحمد بن محمد الشافعي: كانت الحلقة في الفتية بمكة في المسجد الحرام لابن عباس، وبعد ابن عباس لما مات عطاء بن أبي رباح، وبعد عطاء عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وبعد ابن جريج مسلم بن خالد الزنجي، وبعد مسلم سعيد بن سالم القداح، وبعد سعيد محمد بن إدريس الشافعي وهو شاب. حلقة مكانة معروف في المسجد، يتتابع عليها العلماء، إذا مات خلفه آخر والثاني والثالث وهكذا، ولم يكونوا يغترون بكثرة طلاب. من الأشياء المهمة عدم الاغترار بكثرة طلاب الفاسق والمنحرف، فقد حدث، فقد جاء في كتاب عجائب الآثار عن شيخ كان يتفقه ومتفننا في المسائل، ولكنه كان شاعرا ماجنا خليعا، ومع ذلك كانت حلقة درسي تزيد على 300. هذا الكلام في القرون المتأخرة عام 1100 وشيء، لكن الشاهد منه أنه ينبغي أن ينتبه لحلق أهل السنة وتميز من حلق أهل البدعة، وحلق أهل العلم تميز من حلق أهل الجهل، وحلق المبتدعة لا تغرنا ولو كان فيها من كان من الأعداد. وهذا واضح، إنك ترى الآن في الصوفية مثلا بعض مشايخ الصوفية ربما حضرت مجالسهم الآلاف آلاف، وإذا كان الحلقة الآن أكثر ما يكون فيها آلاف، فإن هناك حلقا تعقد في استديوهات يحضرها الملايين، فلا يغرنك الكثرة ولو كانت كافرة، فالعبرة بسلامة الدين ومنهج صاحب الدرس والحلقة، سواء كان في مسجد أو في مؤتمر أو في قناة فضائية، ليست العبرة بكثرة السامعين له والمتناقلين لأخباره. هذا واحد يقول كان شاعرا ماجنا خليعا، يحضر عنده 300 واحد. وكان من هدي السلف إفساد حلق المبتدعة والكذابين. فعن عمرو بن سلمة الهمداني قال: حدثني أبي كنا جلوسا على باب عبد الله بن مسعود ننتظر أن يخرج إلينا، فإذا أبو موسى الأشعري، فقال: لم يخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج عبد الله، فلما خرج عبد الله عن مسعود قمنا إليه، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته. قال: فما رأيت؟ فإن عشت فسترى. قال: رأيت في المسجد حلقا جلوسا، في كل حلقة رجل وفي يده حصى يقول: سبحوا 100 فيسبحون 100، هللوا 100 فيهللون 100، كبروا 100 فيكبرون 100. قال: فما قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال: فمضى ومضينا معه. ابن مسعود ينكر على الحلق الفاسدة، لازم يذهب، لا يذهب ويبين شأن هذه الحلق، ينكر على أهلها، حلق فساد ما دام فيها بدع فلا بد من إنكارها. فذهب ابن مسعود ومعه أصحابه متلث، وكان قد غطى وجهه ودخل حتى صار وسط الحلق، كشف القناع. قال: ماذا في أيديكم؟ قالوا: حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: تخافون أن لا يضيع من حسناتكم شيء؟ عدوا سيئاتكم وأنا ضامن لحسناتكم ألا يضيع منها شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه آنيته لم تكسر، وثيابه لم تبلأ، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحون باب الضلالة. واحدة من الثنتين. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لا يصيبه؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قال عمرو بن سلمة: فرأينا عامة أهل تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. يعني ابن مسعود حدثهم بالحديث الذي ظن أنهم سيكونون من أهله، وفعلا كان ذلك. من ضمن القصص اللطيفة أو الطريفة قصة صارت للأعمش رحمه الله. دخل الأعمش جامع البصرة فرأى قاصا يقص. طبعا القصاص هؤلاء كانوا يكذبون لأجل تخويف الناس، ويفترون الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، ويختلقون الأحاديث على الرواة ما سمعوها منهم. دخل الأعمش جامع البصرة فرأى قاصا يقص ويقول: حدثنا الأعمش. طبعا هذا القاص ما يدري من هو الأعمش، وجالس في الحلقة يقول: حدثنا الأعمش. فقام الأعمش ومشى إلى وسط الحلقة وجلس وجعل ينتف شعر إبطه. فقال القاص: يا شيخ، ألا تستحي؟ فقال: لما؟ أنا في سنة وأنت في كذب، أنا الأعمش وما حدثتك. وكذلك كان شأنهم في طرد الضالين والمفسدين من الحلقة تعزيرا وفضحا ودرءا لفتنتهم وشرهم. فقال الذهبي رحمه الله في السير: واصل بن عطاء البليغ الأفوه وهو وعمر بن عبيد رأسا الاعتزال مذهب المعتزلة، طرده الحسن عن مجلسه لما قال: الفاسق لا مؤمن ولا كافر، هذا قول المعتزلة. فانضم إليه عمر أي بن عبيد واعتزل حلقة الحسن فسموا بالمعتزلة. فإذا الحسن طرد واصل بن عطاء من الحلقة لأنه مفسد، فأي واحد مفسد في الحلقة يطرد، مبتدع يطرد تعزيرا وتوبيخا وردعا لأمثاله وتحذيرا للآخرين من شره وإيقافا لفساده، أبدا يتعامل معه بالحزم. كانت تلك لمحات عن وضع الحلق في عهد السلف. وقد ذكر العلماء آدابا للحلق، فقالوا مثلا: ينبغي لمن يأتي الحلقة أن يصلح هيئته ويأخذ أهبته، حتى أنهم قالوا: يتعاهد نفسه ويتجمل للحاضرين ويغتسل ويمشط شعره ولحيته ويصلح عمامته وثوبه ويتبخر ويتطيب ويبتدئ بالسواك ويلبس من الثياب البيض ويستعمل الطيب وينظر في المرآة قبل أن يأتي، يهيئ نفسه لإخوانه وللحاضرين وللدرس ولمجلس الذكر الذي تحفه الملائكة، ويأتي مقتصدا في مشيته، ويبدأ من يلقاهم بالسلام ويعم بالسلام كافة الحاضرين، لا يخص شخصا معينا بالسلام. وإذا كان في مسجد ودخله فإنه يصلي ركعتين قبل جلوسه ويجلس متربعا متخشعا، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه شخص قاعدا القرفصاء فقال: أرعدت من الفرق، يعني من هيبة لهيئة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك يستعمل لطيف الخطاب في الكلام، ويحسن خلقه مع أصحابه وأهل حلقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: خالق الناس بخلق حسن، هؤلاء أولى الناس أن يحسن الإنسان خلقه معهم، و لذلك كانوا يحاولون كظم الغيظ ومنع الغضب وتلطف الكلام، وتعين الأيام للدروس، هذا مما ذكروه في آداب الحلق. وإذا عين لهم يوما ووعدهم فيه فلا ينبغي إخلاف موعده إلا بأمر يعذر فيه من مرض ونحوه. وكذلك كانوا يفضلون عقد المجالس في المساجد، لكن لو لم يحصل عقدوها في البيوت، وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم للنساء مجلسا في بيت وقال موعدكن بيت فلانة، لكل أناس نحو سوق مقاصد، وسوق ذوي تقوى القلوب مساجد، مثابة ذكراهم عشيا وبكرة، وللعابدين الله فيها معابد، فطوبى لهم يوم الجزاء إذا جزوا، ونودوا بأن طبتم وطاب المواعد. يجعل اتجاهه إلى القبلة ما أمكن، لكن شكل المجلس يأخذ الحلقة المستديرة. ولذلك فإن أصحاب كتب اللغة قد قالوا في تعريف الحلقة: القوم مجتمعون مستديرين، القوم مجتمعون مستديرين. وكذلك إذا مس شيئا فيه ذكر الله فإنه يكون على طهارة. وكان بعض المحدثين يستفتح بسورة من القرآن ويرفع صوته، أي الشارح، ليسمع الناس، ولا يرفع أكثر مما يسمع الحاضرين، لأنه قد يشوش على أناس آخرين في المسجد يقرؤون القرآن مثلا، فهو صوته لأهل الحلقة فقط. ولا بأس أن يجلس على مكان مرتفع إذا كثر الناس، ويفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا ينسى الشهادة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويترحم على شيخه ويدعو له. وكذلك كانوا يفعلون لأنه يبتدئ أول شيء بالسند في الحديث باسم الشيخ، باسم شيخه. وكذلك إذا مر بذكر الصحابي قال رضي الله عنه، ثم يمر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يروي ما لا تحتمله عقول العوام، وينتقي للحاضرين ما يفيدهم من معرفة الأحكام الشرعية والعبادات والمعاملات وحق الله تعالى ونحو ذلك، ويفسر الألفاظ الغريبة الغامضة إذا مر بها، وما لا يعرفه يسكت عنه. وكذلك فإنه لا يمل الحاضرين ولا يضجرهم. ولا بأس بأن يختم المسجد المجلس بالحكايات الطريفة والنوادر إذا لاحظ شيئا من الملل، حتى أن بعضهم كان يقول: الحكايات حبوب تصطاد بها القلوب، مثل ما الطير ترمي له حب تصيده. بعض الأحيان الحكايات قلوب حبوب تصطاد بها القلوب. ولا بأس أن يجعل شيئا من الأشعار في المجلس، وقد كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يجعل ذلك في مجلسه، فيها فوائد بالذات إذا كانت من أشعار العرب، لأن أصلا معاني الكلمات في القرآن والسنة على كلام العرب، على لسان العرب، فتعرف الكلمة من معناها في سياق بيت من الشعر قاله العرب الأوائل ونحو ذلك. ولا ينسى كفارة المجلس إذا قام من المجلس، وهذا من الأشياء التي يفرط فيها الكثيرون. كان هناك أدب في الدخول، وحتى أن بعضهم، هذا من جهة الشيخ، ومن جهة التلاميذ تقدمت آداب، ومن ذلك أنه يقدم الأكبر عند الدخول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالكبير، وقال الخطيب رحمه الله البغدادي: تقديم الأكابر في الدخول، تقديم الأكابر. فإذا اجتمع مجموعة عند الباب يقدم الأكبر سنا. وقال مرة واحد منهم للكبير: تقدم. فقال: تقدم أنت، فإنك أفقهنا وأعلمنا وأفضلنا. فإذا كان الأفقه والأعلم والأفضل قدموه، وإن كانوا متقاربين، من الذي يدخل أولا؟ الأكبر بالسن. وكذلك يمشي على طرف، يمشي على البساط حافيا حتى لا يلوث المجلس، وكذلك يجلس حيث ينتهي به المجلس، ولا يقيم أحدا من مجلسه، ولا يجلس وسط الحلقة، ولا يجلس بين اثنين إلا بإذنهما، وإذا قام من مجلسه ورجع إليه فهو أحق به. ويعظم المحدث أو العالم أو طالب العلم أو الذي يعلمه في هذه الحلقة، ويكون له من الشاكرين. هناك أمور أيها الإخوة من الأشياء التي نريد أن ننبه عليها ببعض الملاحظات في موضوع الحلق والدروس. بعد أن ذكرنا حال الحلق في عهد السلف، وذكرنا بعض الآداب المتعلقة بالحلق مما ذكره أهل العلم في كتب الآداب، هناك ملاحظات. من هذه الملاحظات ما يتعلق بالشيخ، ومن ما يتعلق بالتلاميذ، منه ما يتعلق بمنهج الدرس، منه ما يتعلق بوقته وتنظيمه. فينبغي لمن تولى درسا يعلم فيه، خصوصا أن أقول الكلام هذا في وقت قل فيه العلماء، مجالس العلماء قليلة جدا، فيصبح الواحد أحيانا محتاجا أنه هو الذي يقوم بعملية التعليم. طبعا ليس يعلم ما لا يعلم أو ما لا يفقه، يعلم ما يعلم، لكن ينظر له على أنه شيخ. هب أن مدرسا للتربية الدينية أو التربية الإسلامية في فصل حوله الطلاب، ماذا ينظرون إليه؟ على أنه شيخ، وهذا مجلس علم. والأولاد إذا عقد لهم أبوهم درس في البيت، درسا في البيت، ماذا ينظرون إليه؟ كأنه شيخ معلم. بل إن كثيرا من الصغار يظنون أن بعض الذين يمسكون الدروس مشايخ، ويعاملونهم على أنهم مشايخ، ويعتقدون فيهم ذلك. فالإنسان إذا اضطر أن يتبوأ مكانا مثل هذا ليعلم ما يحسنه وليس ما لا يحسنه، ليعلم ما يحسنه، فهو يعرف أحيانا أنه أقل من مستوى أن يدرس، لكن للحاجة قعد، ولولا الحاجة ما صح له أن يقعد. فإذا قلنا هذا مدرس يدرس طلابا، أو هذا طالب في الجامعة عقد مجلس علم لطلاب، لأنه قد يكون عنده شيء من القراءة أو الإلمام أكثر منهم، فينبغي أن يعرف حق الآخرين ويعرف حجم نفسه، حتى لا يتقمص شخصية من لا يصح له أن يتقمصها، ثم يعامل الآخرين بناء على ذلك. ولذلك في كثير من الأحيان نضطر بسبب عدم وجود العلماء الكافيين وطلبة العلم الكافيين، خصوصا في مناطق قد لا يكون فيها كليات شرعية، لا يكون فيها كليات شرعية، فيها متخصصين شرعيين مثلا، وهذا كثير في نحن ما ننظر فقط الآن مثلا إلى هذه الجزيرة التي فيها بالنسبة لغيرها علماء كثر، بالنسبة ولا حتى إذا قسمت على عدد الناس كم واحد لكل مفتي، يعني كل واحد يحسن الإفتاء كم شخصا من الناس بالنسبة له؟ كذا ألف، يعني فوق طاقته. فكيف ببقية البلدان التي لو أن الإنسان أحيانا فيها وخصوصا الجاليات الذين يعيشون في الخارج يبحث عن شيخ يفتيه وعالم أو صاحب علم يسأله فلا يجد أبدا إطلاقا؟ يعني من الفتنة أن يحتاج الإنسان إلى معرفة حكم شرعي أو مسألة فلا يجد من يسأله. وحتى أحيانا في الأماكن التي يوجد فيها علماء يصعب الوصول إليهم لأنه يقول الهاتف مشغول أو الشيخ لا يرد أو أنه غير موجود في بيته ونحو ذلك. إذن نحن لابد نتعلم الدين. طيب، ما هي أولى الطرق أن ندرسه على العلماء؟ ما فيها نقاش أبدا، ما فيها نقاش مطلقا، الدرس على العالم، هذه مفروغ منها. فإن لم يوجد نعطل الدروس؟ ما ندرس شيء أبدا؟ لا، طالب علم جيد يقوم هو بالتدريس. ما وجدنا طالب علم؟ هناك طرق فردية، مثل واحد يمسك أشرطة العلماء ويمسك الكتاب أو المتن المشروح يسمع كأنه في الدرس ويلخص ويكتب وينقل على حاشية الكتاب، وهذه من أعظم طرق تعويض فقد العلماء أو قلة العلماء الآن. الحمد لله أن الله عز وجل لما قدر علينا أن نكون في آخر الزمان حيث يقبض العلم وبدأ قبض العلم وموت العلماء، فإنه عوضنا بأمور من المخترعات الحديثة ما نستطيع به أن ندرك شيئا مما فات. ولو أن أجر جلوس الحلقة لا يعدل أجر سماع الشريط، بالتأكيد جلوس الحلقة نحن بدأنا الحديث بفضل الحلق، حلق الذكر، حتى نؤكد على أنه لا يعدلها شيء من الدراسات الفردية أو سماع الأشرطة، لا زالت الحلقة في البركة والأجر أكبر. حتى فهم الإنسان إذا جلس عند العالم أكبر من فهمه عندما يسمع الشريط. لكن إذا ما وجد ماذا نفعل؟ نعطل التدريس؟ نعطل تعلم الدين؟ أبدا. في طرق فردية ومن أعظمها كما قلت سماع أشرطة العلماء وتلخيص ذلك أو كتابة الشرح، شرح الشيخ على حاشية المتن أو الكتاب الذي يشرح، أي كتاب، 40 النووية مثلا، متن الواسطية، متن في كتاب في السيرة النبوية، متن فقهي، زاد المستقنع، عمدة الأحكام، كشف الشبهات، الأصول الثلاثة، البيقونية، إلى آخره. أي متن من المتون غالبا تجد له شروح للعلماء موجودة مسجلة، تأخذ الأشرطة، تفتح الكتاب، سمي بالله، تسمع، تركز. فيها ميزات أنك تعيد الشريط، تعيد الشريط. لو كنت مع الشيخ أنا ما سوف أقول أعد أعد، ما تستطيع، تعيد الشريط حتى تفهم. وهكذا يبقى إشكالات تدون حتى ترحل في سبيل حلها إلى عالم في مكة، في المدينة، في الرياض، في القصيم ترحل، أو إذا جاء إلى المنطقة مثلا التي أنت فيها تلقاه فتعرض عليه ما لقيت من الإشكالات، فأنت تعوض كثيرا عما فات. طيب، هذه الأشياء الفردية، حيث أن الأشياء الفردية يعتبرها أمور من قلة الهمة والضعف، ضعف الهمة وقلة الصبر، وأن بعض الناس يقولون إن الطريقة التي تذكرها من سماع الأشرطة والكتابة على الحواشي هذه بالنسبة لنا صعب، ما عندنا صبر وطاقة، حيث أنه يوجد هناك ما يعتبر هذا. نقول طبعا درب نفسك وعود نفسك وجاهد نفسك والصبر، وهذا الذي أوصل العلماء إلى ما وصلوا إليه أنهم صبروا صابروا. طيب، وفي حالة وجود ضعف الهمة هذه وعدم كفاية الأشرطة والرغبة في الأجر، لأن الحلق قلنا الحلق نفسها ما يعوضها شيء، لابد تعقد الحلق، ولأن فيها جوانب أخرى غير قضية المعلومات والشرح الواضح وفك المتن وعبارات المتن، قضية حف الملائكة والأجنحة بأجنحتها ونزول الرحمة والسكينة، هذا ما نريد أن نفوته، لأن في الحلق فوائد تربوية عظيمة من قضية إحياء منهج السلف في طلب العلم، ولو ما كنا قادرين على إحيائه 100%، لأن أهل العلم قلة، فإن عقد الحلق مهم جدا جدا، لازم كل واحد يكون له على الأقل حلقة أسبوعيا، وإلا هذا إنسان لا يعيش في عالم التربية الإسلامية وعلى العلم كما ينبغي. ولا إذا ما عندك حلقة في الأسبوع أنا أظن أن هذه مشكلة على الأقل. طبعا النووي رحمه الله كان عنده 12 درسا في اليوم، ونحن ما نقول هذا يشتغل في أرامكو من الصباح إلى الليل، ما 12 درس، ولا نقول أن درس الأسبوع، لازم درس الأسبوع لابد. طيب، قد يقول ما وجدنا علماء، عرضنا على بعض طلبة العلم اعتذروا بالانشغالات كذا، طيب ماذا نفعل؟ ثم نحن عندنا أيضا أمور من الأجر نريدها، نريد حلقة على لأجل الأجر، وكما قلت حتى لو واحد قرأ قرآن وجلس الباقون يستمعون، حتى لو جلسوا يتذكرون، نعم الله عليهم لأجل الأجر. إذن لابد من وجود حلق، ما في شيء واحد يعيش بدون حلق لا تفكر فيه، لابد من وجود حلق ولو مع واحد، ولو مع واحد، تعال بنا نؤمن ساعة. طيب، ما وجدنا عالما أو طالب علم، سنبحث عن أمثل الموجودين لعله يقوم بالشرح، فإذا لم يستطع فنحن سنتعاون على دراسة كتاب أو قراءة كتاب مجتمعين، وفهم الخطأ في فهم الجماعة أقل من خطأ في فهم الواحد. أنا ممكن أقرأ وحدي وأخطئ في الفهم، فسأعقد حلقة ودرس مع أصحاب لي نقرأ، إذا الخطأ صار خطأ في الفهم سيكون أقل، وحصلنا بركة الاجتماع وبركة الحلقة وأجر الحلقة، وأحيينا منهج السلف على حسب استطاعتنا في قضية التدريس بالحلق. لا بد ذلك، طلعوا العالم نزلوا وقالوا تدريس بالإنترنت، نقول الحلق لا بد منها تربويا، لا بد منها، وبركة وأجر لازم حلق، ما في من غير، لا تفكر بتربية من غير حلق، هذه مسألة قاعدة لا يمكن، مسلمة لا يمكن التغاضي عنها. طيب، سنقول إذن نحن مجموعة من الشباب أو الشابات أو الكبار أو الصغار، سنعقد حلقة، نستشير من أهل العلم من يدلنا على كتب نقرأها. قالوا كتاب الشيخ ابن سعدي في التفسير سهل، قالوا مختصر المبارك فوري لابن كثير مطبوع حديثا جيد، قالوا تفسير، وهذا تفسير أنا كنت مرة ذكرته وأخطأت في قصدي، كنت أريد أن أذكر تفسيرا فذكرت تفسيرا آخر، فأعيد التصحيح الآن، نصحت مرة بتفسير وليس وكان هو تفسير جيد على أي حال، ذكرت تفسير البغوي، لكنني كنت أريد تفسيرا آخر وهو تفسير السمعاني رحمه الله، تفسير السمعاني مختصر وجيد خالي من الأسانيد تقريبا والأقوال الكثيرة، ورجل من العلماء الكبار وإن كان لا يعرف عند أكثر الناس، خرج أيضا الكتاب خدم من ناحية أنه حقق تحقيقا طيبا تفسير السمعاني. نريد أن نقرأ تفسير يا أخوان، دلونا على تفسير سهل. قالوا خذوا تفسير ابن سعدي، خذوا مختصر مبارك فوري لابن كثير، خذوا تفسير السمعاني. طيب ماذا نقرأ في الحديث؟ قالوا مثلا خذوا الأربعين النووية بشرحها، خذوا بهجة قلوب الأبرار الشيخ ابن سعدي مثلا في شرح مئة حديث مثلا، خذوا كذا. طيب ماذا نقرأ في الفقه؟ قالوا خذوا كتاب الملخص الفقهي لصالح الفوزان مثلا. ماذا نقرأ في السيرة؟ قالوا خذوا كتاب كذا، السيرة النبوية للعمري أو لغيره. طيب فعقدنا حلقة إذن لنقرأ في هذه الكتب، وأي إشكال يدون، لا ممنوع الإفتاء والتأليف كما يقولون، وأن الإنسان يقول من عندي كلاما يقول أظنه يمكن، ما في علم أظنه يمكن، يا عندك شيء مؤكد ولا أسكت، هذا علم دين. بالإضافة إلى ذلك طبعا المجلس ينبغي أن يكون فيه إيمانيات ومواعظ وتذكير وتواصي بالحق، وليس فقط معلومات، وهذه قضية أؤكد عليها كثيرا جدا. يجب أن تكون الحلق والحلق الذكر والعلم ليست فقط معلومات، لابد يكون فيها شيء من الوعظ ومطريات القلوب أو مرققات القلوب، ملينات القلوب، لابد تذكير بتقوى الله. مر معنا أمثلة مما سبق، ومن واقع الصحابة الذين هم أعلم الأمة ما كانت مجالسهم معلومات المتون فقط، فيها معلومات وفيها أشياء أخرى ثمينة جدا قد تكون أثمن من بعض المعلومات، وهي قضية الموعظة، تذكر نعم الله، سؤال الله الجنة والاستعاذة من النار، وكل ما يتعلق بالأذكار إلى آخره. طيب لنقول الآن عقدنا هذا المجلس من ناس متقاربين وأقران، وحتى لا تكون فوضى قلنا أنت يا فلان تدير هذه الحلقة، أو قام واحد من أمثلهم، قد يكون فيه فارق بسيط بينه وبين غيره في العلم لكن فيه فارق، تولى العملية، إمام مسجد طالع، أو شخص عنده اهتمام بالعلم، قد يكون تخصص دنيوية لكن عنده اهتمام بالعلم أكثر من الآخرين، لا يصلح أن يعامل الآخرين كأنه شيخ كبير وهؤلاء طلاب صغار، أن فارق السن أصلا حتى فارق العلم ليس كذلك، إذن لابد أن يحسن المعاملة. وقد يطلب من شخص ما تحضير موضوع ما قبل إلقائه، إن العلماء الكبار يا إخوان كانوا يحضرون، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان وهو يدرس في كلية الشريعة أو المعهد العالي كان يحرص على التحضير، وإذا انشغل جدا يأتي ويعترف ويقول اليوم أنا ما حضرت، نقرأ، اقرأ يا إخوان، ليس إذا كان ليس عنده تحضير، نقرأ، اقرأ يا إخوان. فلذلك لعلنا نكتفي بهذا المقدار، وهناك تكملة للموضوع لعلها تكون إن شاء الله في درس قادم. هذا الدرس هو آخر الدروس قبل الإجازة، إجازة الحج، ونعاود الدرس في الأربعاء بعد فتح المدارس، أول أربعاء إن شاء الله بعد فتح المدارس، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد.